الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه الشريف.
الاتجاهات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. قلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه شخص بدوان أن كيفية تخريج ترتب وجوب الموافقة القطعية على العلم الإجمالي تتوقف على دراسة حقيقة هذا العلم أولا، فكان لابد من التعرض للأنظار والآراء التي طرحت في هذا المجال، والملفت أن هذا البحث، يعني البحث بعنوان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ليس موجودا في كلمات علماء الأصول. هذا في حقيقة الأمر من ابتكارات المصنف ومن إبداعات المصنف. نعم، الآراء موجودة في كتب الأصول، ولكنها لم تجمع تحت عنوان ولم تفرد بالذكر تحت عنوان كذا. المصنف جمع شتات هذه الآراء من المواضع المتفرقة التي ذكرت فيها كما سوف نرى، واستعرضها بشكل مترتب متسلسلا، وتمهيدا للمناقشة فيها أو تبني واحد من هذه الآراء. هنا على مستوى الحلقة الثالثة يطرح الشهيد الصادق اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول نسبه رضوان الله تعالى عليه إلى المحققين النائيني والأصفهاني أعلى الله مقاميهما، ولعل الوجه في حصر النسبة بهما هو أن الدليل الذي سيساق لهذا الاتجاه مأخوذ من كلمات هذين العالمين، وإلا فإن هذا المسلك بحسب الظاهر يمكن نسبته إلى المشهور. مشهور علماء الأصول على تفسير العلم الإجمالي بهذا التفسير. وكيفما كان، حاصل هذا التفسير أن الظاهرة المسمات في كلام الأصوليين بظاهرة العلم الإجمالي لا تحكي في حقيقة الأمر عن أمر وحداني بسيط. ليس عندنا أمر واحد بسيط هو الذي يسمى بالعلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي اصطلاح أصولي أطلق على حالة يجتمع فيها أمران. أحد هذين الأمرين علم بالجامع، والآخر شك في الأطراف. جرى الاصطلاح الأصولي على أنه كلما حصل التقارن بين الشك في الأفراد وبين العلم بالجامع فإنه تسمى هذه الحالة بحالة العلم الإجمالي. فهذه التسمية تسمية بلحاظ المجموع وليست تسمية لأمر واحد بسيط بعينه. لا العلم المتعلق بالجامع هو العلم الإجمالي، ولا الشك المتعلق بالأطراف هو العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي مزيج من هذين، هو تعبير عن حالة الاقتران بينهما. تفصيل هذا الاتجاه في ضمن دعويين، إحداهما دعوى إيجابية والأخرى دعوى سلبية سالبة يعني. أما الدعوى الإيجابية فحاصلها أنه في جميع الحالات التي يدعى فيها تشكل علم إجماليا في جميع الحالات التي يطلق عليها اسم العلم الإجمالي يكون لدى المكلف علما بأصل تعلق التكليف بالجامع والحقيقة. وهذا العلم في مستوى الجامع في مستوى الكلي علم تفصيليا وليس علما إجماليا. علم تفصيلي بمعنى أنه وضوح تام لا يعتريه شك ولا يعتريه غموض ولا إبهام على مستوى الطبيعة الكلية بما هي طبيعة كلية لا تردد لدى المكلف أصلا في ثبوت التكليف. فالتكليف في رتبة الجامع معلوم بنحو العلم التفصيلي والوضوح التام والانكشاف التام الذي لا يزاحمه شك الذي لا يعتريه شك. إذن هذه هي الدعوة الأولى. فمثلا من علم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة على مستوى الكل الجامع بين صلاتي الظهر والجمعة هو عالم بثبوت الوجوب تفصيلا ولا يعتري علمه هذا شوب شك أصلا. وأما كل واحد من الأفراد فهو مشكوك متعلق للشك. لا بعدنا بالدعوة الأولى الدعوة الإيجابية. وأما الدعوة الثانية فهي أن الأفراد أفراد ذلك الجامع وتلك الطبيعة الكلية لا علم بالتكليف في موردها لا ابتداء ولا مآلا. فمن أول الأمر لم يتعلق علم بالتكليف بثبوت التكليف لهذا الفرد بخصوصه بحده الخاص بخصوصيته التي تميزه عن سائر الأفراد ولا بذلك. من أول الأمر التكليف محتمل الثبوت بالنظر إلى هذه الخصوصية الفردية المشخصة أو بالنظر إلى تلك الخصوصية الفردية المشخصة. فمن أول الأمر لا يوجد علما كما أنه مآلا وانتهاءا لا يوجد علما لا يتشكل علما. ما هو معنى أنه مآلا لا يتشكل علما؟ هذا معنى ما يعبر عنه الأصولي أحيانا بعبارة أن العلم يقف على الجامع أو أن العلم لا يسري من الجامع إلى الأفراد. سواء كان هذا التعبير تعبير بعدم السرايا ليس تعبيرا دقيقا كما تقدم لعله في موضع سابق من الحلقة الثالثة أن التعبير بالسرايا أو عدم السرايا ليس تعبيرا دقيقا وإنما يرمز به إلى عدم كون شيء من الأفراد شيئا من الخصوصيات الفردية معلوما ومتعلقا للعلم. على هذا الأساس الحالات المسماة بحالات العلم الإجمالي حالات مؤلفة من علم بالتكليف في رتبة الجامع وشك متعلق بالأطراف. لا الشك المتعلق بالأطراف يؤثر على معلومية الجامع ولا العلم المتعلق بالجامع يزيل الشك الموجود في كل طرف من الأطراف. إذن عندنا دعويان إيجابية موجبة وسالبة يرحمكم أو موجبة وسالبة. الدعوة الموجبة يدعى فيها تعلق العلم بالجامع وتعلق الشك بالأطراف. أما الدعوة السالبة فيدعى فيها عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف. ثم إن المحققين الأصفهاني والنائيني رحمة الله تعالى عليهما كأنهما وجدا أن الدعوة الإيجابية ليست بحاجة إلى إثبات ليست بحاجة إلى برهنة. كأنهما افترضا أن هذه الدعوة قدر مشترك قدر متيقن قدر مشترك بين الآراء المتباينة في المسألة. كل المذاهب كل الاتجاهات التي ذكرت في تفسير حقيقة العلم الإجمالي تستبطن دعوة تعلق العلم بالجامع. على هذا الأساس هذه الدعوة الأولى دعوة بديهية مستغنية عن الإثبات. ما يحتاج إلى إثباتان في حقيقة الأمر إنما هو الدعوة الثانية. ما هو الدليل على امتناع سراية العلم من الجامع إلى الأفراد؟ امتناع السراية بمعنى أنه لو سرى العلم من الجامع إلى الأفراد لم يبقى العلم الإجمالي، يلزم انعدام العلم الإجمالي. ما دام العلم الإجمالي باقيان يمتنع سراية العلم إلى الأفراد. استدل الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه لإثبات هذه الدعوة بالدليل التالي، حاصله أن مدعي السراية، سراية العلم من الجامع إلى الأفراد، مخير بدوان بين احتمالات ثلاثة، إذ لا يتعقل السراية إلا على واحد من أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يفرض سراية العلم من الجامع لا إلى متعلق أصلا، يعني العلم لم يبقى على الجامع، لم يثبت على الجامع، انتقل من الجامع، سرى من الجامع، لكن إلى أين انتقل؟ إلى أين سرى؟ لم يتعلق بشيء. نعم تعلق بالفضاء، بقي يسبح في الفضاء. طبعا سنعود إلى توضيح هذه الصورة، لأن بهذا البيان ليس بيانا دقيقا، وإن كان هو ظاهر عبارة المصنف رحمة الله تعالى. إذن النحو الأول أن يفرض سراية العلم من الجامع ولكن من دون أن يسري إلى متعلق، سرايته لا إلى متعلق. النحو الثاني أن يفرض سراية العلم إلى متعلق، وهذا المتعلق هو الفرد أو الأفراد بما لها من الخصوصيات بحدودها الشخصية المميزة لكل واحد منه. النحو الثالث أن يفرض سراية العلم من الجامع إلى متعلق أيضا، وهذا المتعلق هو الفرد أيضا، لكنه ليس هو الفرد بحده الشخصي المعين بخصوصيته المعلومة والمعينة، بل إلى الفرد لكن بخصوصيته الشخصية المرددة والمبهمة. فإذن عندنا أنحاء ثلاثة ممكنة بدوان، يعني يمكن بدوان فرضها. مدعي السراية عليه أن يبين لنا أي نحو من هذه الأنحاء يقصد، وعليه أن يثبت إن كان هذا النحو. إذن إما أن يدعى سراية العلم من الجامع لا إلى متعلقين أو إليه، وعلى الثاني فالمتعلق إما الفرد بحده الشخصي المعين وإما الفرد بحده الشخصي المبهم المردد. هذه أنحاء ثلاثة. يعني مثلا من ادعى أن العلم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة يسري لا يقف على الجامع، نقول سراية هذا العلم، عدم وقوف هذا العلم، استمرار حركة هذا العلم، إما أن هذا العلم سرى ولكن لم يتعلق لا بالظهر ولا بالجمعة، سرى لا إلى متعلق، وإما أن يفرض تعلقه بشيء. هذا الشيء ما هو؟ مرة يدعى أنه تعلق بالظهر بعينها أو بالجمعة بعينها أو بكل واحد منهما، ومرة يدعى أنه تعلق بواحد من هذين الفردين لا بالكلي فقط، تعلق بواحد من هذين الفردين ولكن بخصوصيتان لا يمكن تعيينها، بخصوصية مرددة غير، يعني تقبل الانطباق على الجمعة وتقبل الانطباق على الظهر، لكن شيئا من هذه الأنحاء الثلاثة لا يمكن المصير إليه. هذه الصور الثلاث بأسرها ممتنعة، يترتب على ذلك امتناع وبطلان دعوى السراية تماما. أما النحو الأول أو أما قلنا الأنحاء، أما النحو الأول فلوضوح بطلانه، والوجه في ذلك أن العلم من المفاهيم أو من الأمور التعلقية التي تكون متقومة بمتعلقاتها، ولا يعقل وجودها إلا مضافة إلى متعلق. ففرض سراية العلم لا إلى متعلق سلخ لحقيقة العلم عن ذاته، وذلك لا يجوز. بعبارة أخرى، العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فهي وإن كانت قائمة بنفس العالم ولكن بالإضافة إلى معلوما، مع قطع النظر عن وجود مضاف إليه، لا تقوم بنفس العالم صفة العلم. الإضافة شرط لثبوت صفة العلم لدى العالم، وهذا واضح. الآن عرفا، من قال لدي علم وسألته علم بماذا، قال بلا شيء، فنقول له إذن هذا ليس علما. على هذا الأساس، العلم كسائر الأمور الإضافية التعلقية متقومة بالمضاف إليه، متقومة بالمتعلق. فهذا الفرض ليس فرضا واقعيا، ليس فرضا صحيحا، واضح البطلان. طبعا هذا الفرض نحن شرحنا بهذه الطريقة أنه يسري لا إلى متعلق. هو المفروض أن الميرزا والمحقق الأصفهانية كانوا يحاكمان دعوى سراية العلم إلى الأفراد، فكيف تجعل هذا النحو الثالث قسما لسراية العلم إلى الأفراد؟ مفروض الإشكال كيف كان أن مدعي سراية العلم إلى الأفراد يتصور أو تتصور دعوى على واحد من أنحاء ثلاث؟ طب كيف يدعى سراية العلم إلى الأفراد ولكن لا إلى متعلق؟ تصوير هذا القسم، هذا النحو ضمن هذا الاعتراض غير واضح بهذه الطريقة.
سراية العلم إلى الأفراد ولا سراية العلم مطلقا؟
إلى الأفراد. راجع تقريبا الكلام. لذلك يمكن لذلك قلت إن هذا البيان غير دقيق، والبيان الصحيح وهكذا أن يفرض سراية العلم إلى الأفراد، ولكن بحيث لا يكون شيء من هذه الأفراد بحده الشخصي لا المعين ولا المردد متعلقا للعلم الإجمالي. خب حينئذ يقال لا نتعقل دعوى السراية أصلا، فإن السراية من دون تعلقان مساوقة لفرض عدم وجود علمان، فالعلم لا يزال باقيا على الجهل. إن قلت هكذا يعني ماذا تصبح دعوى السراية حينئذ؟ أنه العلم، نتخيل هكذا أن العلم لم يقتصر على التعلق بوجوب إحدى الصلاتين، بل لا تعلق بوجوب صلاة ما، لكن هذه الصلاة ما هي؟ هل تستطيع أن تقول هي صلاة الظهر؟ هل تستطيع أن تقول هي صلاة الجمعة بميزتها بخصوصيتها الفردية المعينة أو المرددة؟ يقول صاحب هذا النحو سرت إلى الأفراد، ولكن من دون أن يصبح لدينا علما بالخصوصية الفردية لا المعينة ولا المرددة، نقول إذن لم يحصل علما. إذن هذا قول في حقيقة الأمر بعدم السراية، هذا مساوق لعدم السراية، إذ السراية تتطلب معلومية الخصوصية، تتطلب تعلق العلم بالفرد، والمفروض أنك لم تجعل الفرد متعلقا. فإذا يوجد تهافت بين دعوى السراية وبين دعوى عدم صيرورة شيء من الأفراد متعلقا. بهذا البيان يمكن تتميم الفكرة المتقدمة.
وهذا السراية لا متعلق بعينه،
هذا إذا كنت تبني على أنه نحتاج إلى تقريب آخر للفكرة جيد، لكن الآن وفقا لهذا التقريب، وفقا لهذا التقرير، هذا التصوير للنحو الأول مشكلة. النحو الثاني من الأنحاء الثلاثة أن يفرض سراية العلم إلى الأفراد، وتعلق العلم بالأفراد. لا نقول بالسراية لا إلى متعلقة، بل تعلق بالأفراد، إما بواحد منها أو بجميعها، بما لها من الخصوصيات الفردية المشخصة بحدها، يعني إلى الفرد بحده الشخصي المعين. فالعلم لم يقتصر، لم يقف على أنه، لم يقتصر على أنني أعرف وجوب إحدى الصلاتين فقط، بل لا، أنا أعلم حينئذ وجوب الجمعة بخصوصيتها، يعني بما فيها من الخطبتين مثلا، وأعلم وجوب الظهر بخصوصيتها بما فيها من الركعتين مثلا. هذا النحو مشكلته ما هي؟ لزوم الخلف. فإن هذه السراية مساوقة لانعدام العلم الإجمالي من صقع النفس، وتحول هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، إما بالفرد وإما بجميع الأفراد. وهذا خلف، هذا خلف ما فرضناه. ما فرضناه هو أنه لا علم لنا بوجوب الجمعة بعينها، ولا بوجوب الظهر بعينها، ثم مع ذلك قلتم بإمكان سراية العلم إلى الأفراد. لا يمكن الجمع بين كون التكليف في الأفراد مشكوكا وبين سراية العلم إلى هذه الأفراد، بحيث يكون كل واحد منها بما له من الخصوصيات الفردية متعلقا لذلك العلم. هناك تهافت ما، وهناك خلفان، وهذا حينئذ يستوجب بطلان هذا النحو الثاني. وأما النحو الثالث وهو فرض سراية العلم الإجمالي، أو فرض سراية العلم من الجامع إلى فرد، لكن لا بعينه، لا بحده الشخصي المعين، لا بخصوصيته المعلومة، بل بخصوصية مرددة. أنا أعلم بأن الواجب ليس فقط كلي إحدى الصلاتين، الواجب ماذا؟ هو واحد من هاتين الصلاتين، نشير إلى المصداق، التي خصوصيتها إما الخطبتان وإما الركعتان. إذن هذا قول بالسراية إلى فردان، لا بحده الشخصي المعين، لكن أيضا لا بحده الجامعي، لا بحده الكلي. لم يقتصر العلم على الكلي والجامع، على الطبيعة، على طبيعة صلاة ما، بل لا، أنا الآن أعرف أن هذا الوجوب تعلق بمصداق صلاة، بمصداق واحد. هذا المصداق ما هو؟ أي من المصداقين؟ لا أستطيع أن أشخص، أن أسمي الخصوصية المعينة. الخصوصية هنا خصوصية مرددة، هذا ما يصطلح عليه بالفرد المردد، أنه يسري إلى الفرد، لكن لا إلى الفرد المعين، بل إلى الفرد المردد الذي هو إما هذا وإما ذا،
كأنه ما سراش
على طول بالك. إذن هذا هو النحو الثالث، السراية إلى الفرد المردد. مشكلة هذا النحو أن الفرد المردد ماذا يراد منه؟ نسألكم، ما هو المقصود من الفرد المردد؟ هل تقصدون من الفرد المردد مفهومه وعنوانه؟ أي الفرد المردد بالحمل الأولي، ما هو بالحمل الأولي فرد مردد؟ يعني عنوان الفرد المردد، أم أنكم تقصدون من الفرد المردد المصداق الذي لو وجد لكان مرددا، أي ما هو بالحمل الشائع فرد مرددا؟ هل ترون سراية العلم إلى فكرة الفرد المردد، أو ترون سراية العلم إلى مصداق تقولون إن هذا المصداق فرد مردد؟ واضح إذن الترديد والتخيير. إن كان مرادكم سراية العلم إلى مفهوم الفرد المردد، إلى الفرد المردد بالحمل الأولية، ففيه أن الفرد المردد مفهوم كلي وليس مصداقا، ليس فردا متشخصا. وهذا المفهوم الكلي لا يزيد على ما كنا نمتلكه في الجامع والكلي الذي كان متعلقا للعلم الإجمالي. أول بلد. إذن لا يزيد على كونه، لا يزيد على كون المعلوم مقدار الجامع. فرض السرايا يعني فرض أن المقدار الذي علمناه أزيد من الطبيعة الكلية، هذا معنى فرض السرايا. ومفهوم الفرد المردد لم يزد ولم يفدنا شيئا جديدا أزيد من ذلك المقدار الذي كان متعلقا للعلم. ومعه فهذا في حقيقة الأمر قول بعدم السرايا، هذا قول ببقاء العلم واقفا على الكلي ليس غير. قد يكون مفهوم الفرد المردد مغايرا لجامع إحدى الصلاتين، لكنه مثله في أنه كليا، في أنه ليس فردا، في أنه ليس متشخصا. فلم يزد علمنا، لم يزد مقدار ما نعلمه، وإذ لم يزد مقدار ما نعلمه إذن فلا سراية. السراية تستبطن ماذا؟ تستبطن أنك لم، أن علمك تطور، أن علمك لم يقف عند الحد الجامعي بما هو جامع. علمك ماذا؟ علمك سرى إلى الأفراد، علمك أوضح لك، سلط الضوء على شيء متعلق بالأفراد. طيب القول بأنه تعلق بفكرة الفرد المردد، بمفهوم الفرد المردد، كيف سلط الضوء على هذا الفرد من وجوب الصلاة، من الصلاة، أو ذاك الفرد من الصلاة؟ طيب لم يفدنا شيئا جديدا، شيئا زائدا وعلى هذا الأساس، فهذا ليس قولا بالسراية في حقيقة الأمر. غاية ما هنالك أنك بدل أن تعلق الوجوب بطبيعي الصلاة، علقته هذه المرة بجامع انتزاعيا، وهو جامع الفرد المردد. كنا نعلق العلم بأي شيء؟ بالكل الطبيعي الذي هو إحدى هاتين الصلاتين. الآن ماذا؟ صلاة ما مثلا؟ الآن نعلق الجامعة بمفهوم الفرد، نعلق العلم بمفهوم الفرد المردد. على هذا الأساس إذن هذا الاحتمال إن كان هو المقصود، وليس هو المقصود حتما، يعني من يدعي السراية إلى الفرد المردد لا يدعي السراية إلى مفهوم الفرد المردد وعنوان الفرد المردد. فإذن هذا الاحتمال باطل جدا. ماذا بقي؟ الاحتمال الثاني، أن مرادنا ماذا؟ أن العلم تعلق بواقع الفرد المردد، بما هو في الواقع فرد مردد، بما يفرض ثبوته الواقعي، ولكنه في عين ثبوته الواقعي يكون مصداقا مرددا. إن كان هذا هو المقصود فيرد عليه حينئذ أن الفرد المردد لا ثبوت له لا ذهنا ولا خارجا، أن واقع الفرد المردد لا يعقل ثبوته لا في ذهنان ولا في خارجان. والوجه في ذلك ما نقح في محله في الفلسفة من أن وجود كل شيئان مساوق لتشخصه، وأن التشخص من لوازم الوجود العامة، بل هو عين حقيقة الوجود بمعنى ما ليس بخارج عنه. وعلى هذا الأساس فأينما ذهبنا، سواء ذهبنا إلى إثبات شيئان في موطن الخارج أم في موطن الذهن، أي ثبوت نفرضه في أي موطن من المواطن، فإنه يستدعي تشخصا ويستدعي تعينا. لا نتعقل أصلا ثبوتا لأمر مردد. وعلى هذا الأساس فهذا الفرد المردد لا محصل له، هذا الفرد المردد لا وجود له لا في ذهن ولا في خارج، فيكون معدوما مطلقا. والمعدوم المطلق كيف يتعلق العلم به؟ ومن هنا شاع في كلامهم التعبير بأن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، بمعنى أنه لا يوجد لا بوجود ذهنيان ولا، يعني لا يعقل وجوده لا بوجود ذهنيان ولا بوجود خارجي. نعم ما يقبل الوجود من الفرد المردد إنما هو ماذا؟ مفهومه وعنوانه، أي ما يكون بالحمل الأولي فردا مرددا، لا ما تكون حقيقته، لا ما تكون خارجيته أنه مرددا. وعلى هذا الأساس فأصل فكرة الفرد المردد فكرة غير معقولة، ومعه فلا يمكن أن يتعلق العلم. إذن هذا هو تمام الكلام في النحو الثالث. وإذ لا نتعقل نحو رابعة، وإذ كانت هذه الأنحاء الثلاثة بأسرها باطلة، إذن فلا يمكن حينئذ سراية العلم من الجامع إلى الأفرع، لا إلى لا بنحو ولا على طريقة النحو الأول، لأن العلم بحاجة إلى متعلق، ولا على طريقة النحو الثاني لأن لازمه الخلف، ولا على طريقة النحو الثالث لأن الفرد المردد لا وجود له لا في ذهن ولا في خارج، فلا يعقل أن يكون متعلقا للعلم. هذا تمام الكلام في تقريبي وتقريري هذا المسلك الأول.
نعم. فرد المردد أنا غير فرد المردد طول الأغضية
طول بس بعد ما وصلنا مش عارف كيف يعني. ايه بلا هونيك بدي عيش الفرد المردد اصلا، يدعي الواقع المردد مش الفرد المردد. قال رحمه الله: ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي في ثلاثه مبان. الاول المبنى القائل بان العلم الاجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيليه بعدد اطراف ذلك العلم، فالتسمية تسميته علما إجماليا تسمية اصطلاحية ليس غير، ما يوجد لدينا علم تفصيلي اقترنت به شكوك في الأطراف في الأفراد.
عشان
هيك
عدد
سبي عدد، ما هي على كل حال بعدد أطراف ذلك العلم، ما إلى على أهدي مسألة. نلاحظ أنه على هذه النظرية العلم بالجامع مقوم للعلم الإجمالي، بينما سوف نرى على النظريات المتبقية لا يكون العلم يكون العلم بالجامع موجودا لكنه ليس هو المقوم لحقيقة العلم الإجمالي.
بس عفوا أنا امبارح قلت القول بوجوب الموافقة القطعية الكل الكل يقول.
نعم قلنا، لكن تخريج وجوب الموافقة القطعية كيف ننتهي إليه؟ أولا لابد من بيان المسالك، بعد ذلك نصل إلى أنه على هذه المسالك كيف نستنتج وجوب الموافقة القطعية. بعد هذا البحث المصنف شو عامل؟ ها؟ تخريجات وجوب الموافقة القطعية.
أول شيء سيد شيء يقول فقد وقع الخلاف في ذلك، وأنا من مؤسس البحث في تنفيذ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك.
وين هو هذا العبارة؟
قبل هذه الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي المقطع اللي قبل الضغط ما قريته بالصفحة
اللي إيه بس شرحته. نعم
خلاف أصله
بتخريجها. خلاف نعم خلاف في تخريجها، أن العلم الإجمالي هل هو يستدعي وجوب الموافقة القطعية بنفسه أو أنه بحاجة إلى مساعدة كما سوف يأتي. هل
من
أركان؟ نعم مش من أركان بمعنى الأركان الآتية، لا من مقوم له بمعنى أنه هو حقيقة العلم الإجمالي. قلنا تسمية العلم الإجمالي ليست إلا تسمية اصطلاحية، حينئذ ليس عندنا فردان من العلم أحدهما علم تفصيلي والآخر علم إجمالي، ليس عندنا نوعان من العلم، هو نوع واحد هو العلم التفصيلي. غاية الأمر هذا العلم التفصيلي تطرأ عليه حالتان، مرة يقترن مع شكوك في الأفراد ومرة لا يقترن مع شكوك في الأفراد، فهذا التمييز بين الفردين تمييز بلحاظ أمر طارئ، وإلا ما عندنا حقيقتان، حقيقة العلم التفصيلي وحقيقة العلم الإجمالي. طيب إذن نعم. وهذا ما اختاره المحققان النائين والأصفهاني رحمة الله تعالى عليهما. قال: وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابية، دعوة إيجابية موجبة، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهذا واضح بداهة، وعلى جانب سلبيا وهو عدم تعدي العلم من الجهل. وبرهانه أنه لو فرض وجود علمان يزيد على العلم بالجانب، هذه الزيادة هي معنى السراية أصلا، فهو إما أن يكون بلا متعلقان أو يكون متعلقان بالفرد بحده الشخصي المعين أو بالفرد بحد شخصي مرددان بين الحدين أو الحدود، يعني على أنه هل أطراف العلم الإجمالي اثنين أو اثنان أو أكثر. والكل باطل، أما الأول فلأن العلم صفة ذات الإضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشفين.
ذات الإضافة ولا ذات الإضافة؟
يصح الوجه. وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، فدعوى سراية العلم حينئذ إلى الفرد أو إلى الأفراد خلف حينئذ. وأما الثالث فلأن المرددة إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، هنا لم نستفد شيئا. حتى لو قلنا بأن هذا مفهوم آخر مغاير لمفهوم إحدى الصلاتين، وإلا بالدقة قد يقال إنه هو نفسه، سواء كنا بالدقة يعني أيضا مفهوم الفرد المردد غير مفهوم إحدى الصلاتين، هذا له صورة في الذهن وذاك له صورة أخرى في الذهن. وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، يعني الفرد المردد لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوتان فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته، أينما فرضت ثبوته، حتى لو فرضت ثبوته في عالم الاعتبار، هو في عالم الاعتبار لا يثبت إلا متعينا، لا يثبت إلا متشخصا، إلا له هوية، وإلا من دون هويته لا ثبوت له.
نفس أمري.
نعم.
بس عفوا مولانا، الموصوف إذا كان مفرد يجوز يوصف بالمعرف بالمعنى، إذا كان نكر عفوا يجوز يوصف بالمعنى.
مثل شو يعني؟
هذا اللي هو، فلأن العلم صفة ذات الإضافة، هو لازم ذات إضافة، ما الصفة ما نكر. لازم تكون الموصوف، الصفة هي موصوف، كلمة صفة هي موصوف،
هي ذات الإضافة،
وصفت بوصف المعرفة ذات الإضافة.
طيب هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ينسبه المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه في الكفاية. بالعودة إلى الكفاية، في المواضع التي تعرض فيها صاحب الكفاية للعلم الإجمالي لا تجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا المسلك، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أخذ هذا الاتجاه من كلام للآخون في مبحث الوجوب التخييري لا في مبحث العلم الإجمالي، وليس من متن الكفاية أيضا، بل من تعليقة للآخوند على متن الكفاية. الآخوند كتب الكفاية ثم علق عليها في تعليقة، في واحدة من التعليقات في مبحث الوجوب التخييري قد يستفاد من كلام الآخوند التبني لهذا المسلك، قال أقول قد، وإلا رأي الآخوند في باب العلم الإجمالي، عبارات الآخوند في باب العلم الإجمالي إما أنها مبهمة وإما أنها محمولة على الاتجاه الأول. يعني إن أمكن الاستظهار فإنما يستظهر منها الاتجاه الأول. في مبحث الوجوب التخييري تعرض الآخوند لكيفية تعلق الوجوب بإحدى خصال الكفارة مثلا، ما هو معنى، ما هي حقيقة الوجوب التخييري والتخيير الشرعي، ما هي حقيقة أن الوجوبات تعلقا بأحد خصال أو بإحدى خصال الكفارة. من جملة الآراء التي طرحها هناك ولم يتبنها أن يقال إن الوجوبا يمكن أن يكون متعلقا بأحد هذه الخصال، ولكن لا على سبيل التعيين، أي أن الوجوبا تعلق بواحد مرددا. ثم علق على ذلك بأنه لا يرد على هذا الكلام أن الفرد المردد لا ثبوت له، فكيف يتعلق به الوجوب؟ هذا ليس نص العبارة يعني. فإنه يقال، يعني في مقام الجواب، في مقام دفع هذا الإشكال، أجاب الأخون بجوابين يظهر منه أو قد يستفاد من عبارته جوابان، أحد هذين الجوابين جواب نقضي والآخر جواب حلي. أما الجواب النقضي فحاصله أن تعلق العلم، أن تعلق الوجوب بالفرد المردد هنا له نظيرا وهو العلم، بل تعلقه هو، يعني تعلق الوجوب بالفرد المردد أولى بالصحة من تعلق العلم بالفرد المردد، فإن الوجوب أمر اعتباري بخلاف العلم فإنه صفة حقيقية. ما تجيبون به عن الإشكال في باب العلم نجيب به عن الإشكال في باب الوجوب التخيل. هذا الجواب هو تحديدا الذي أخذ منه المصنف هذه النسبة إلى الآخر، أنه جاز أن يكون الوجوب متعلقا بالفرد المردد كالعلم، بل هو أولى، يعني بل الوجوب أولى. طيب مثل هذا الجواب كيف يستفاد منه التبني؟ كان ينبغي للمصنف أن يشير إلى أنه ما جوزه الآخر لا ما تبناه الآخر، حتى تستظهر أن هذا اتجاه للآخر. عليك أن تقول ماذا؟ بالنتيجة يرد إشكال المصنف، يعني إن كان تاما فهو يرد على صاحب الكفاية لأنه جوزه، لكن بالنتيجة نسبة النظرية إلى صاحبها مع من دون وجود عبارات واضحة في التبني لهذه النظرية ليس دقيقا، ليس على ما ينبغي. كيفما كان، إذن هذا هو الجواب النقضي. والجواب الحلي حاصله أنه يكفي لتصحيح الإضافة، يعني إضافة العلم مثلا إلى الفرد المردد أو الوجوب إلى الفرد المردد، أن يفرض وجود المضاف إليه يكفي في صحة الإضافة إلى الفرد المردد، في صحة التعلق بالفرد المردد أن يفرض وجوده، ولا يحتاج إلى ثبوته الواقعي الفعلي حتى يقال إنه لا ثبوت له واقعا. وعلى هذا الأساس فبرأي الآخر أنه من هذه الناحية لا إشكال في صحة دعوى تعلق الوجوب التخييري بأحد الخصال الكفارة لا بعينه، لكنه بعد ذلك يثير إشكالا آخر، يقول من هذه الناحية لا توجد مشكلة لكن من ناحية أخرى عندنا مشكلة. إذن من هنا تحديدا أخذ الشهيد الصادق كلام الأخوند الخراساني ونسب إليه هذا الاتجاه الثاني. لذلك قلنا إن هذا البحث عند المصنف ابتكار من المصنف وإبداع من المصنف، أنه جمع الكلمات المتناثرة من المواضع المتفرقة في الأصول. إذن هذا ما يرتبط بأصل صحة النسبة إلى المحقق الخراساني رحمه الله تعالى. خلاصة هذه النظرية إذا أردنا أن نقربها بتقريب يبدو مقنعا للوهلة الأولى، أن يفرض أننا في حالات العلم الإجمالي لا نسلم أن ما لدينا فقط علم بالتكليف في رتبة الجامع، بل قطعا ويقينا نحن نمتلك علما بأزيد من الطبيعة الكلية المبهمة الجامعة، نحن نعلم بأن الشارع المقدس لم يجعل الوجوب على الطبيعي من الصلاة مثلا، الشارع لم يأمرني بالصلاة الكلية، لم يأمرني بكلية إحدى الصلاتين. الشارع المقدس أمرني بمصداق معينة من الصلاة، هو إما الصلاة الواجدة للخطبتين وهي صلاة الجمعة، وإما الصلاة الواجدة للركعتين وهي صلاة الظهر. لكن أيهما لا أستطيع أن أحدد. فقطعا ويقينا ما يتشكل في النفس في حالات العلم الإجمالي ليس مجرد علم تعلق بالجامع، علم تعلق بالكلي، وإنما حتما هناك ما هو أزيد من ذلك، هناك علمان بتعلق العلم بالمصداق. غاية الأمر لم نتمكن من تعيين أحد المصداقين، فقلنا بتعلق العلم بالمصداق المردد، يعني قلنا بتعلق العلم بما فيه الخصوصية لا بالطبيعة الجامعية، لكن أية خصوصيتان لم نتمكن من تعيينها فأبقينا الخصوصية مرددة. وكلامه من هذه الناحية منطقي ووجيه، يعني بدوان يبدو كذلك. حتما الآن في حالات العلم الإجمالي ليس علمك مقصورا على أن الشارع أوجب طبيعي الصلاة، حتما أوجد واحدتان إما هذه أو تلك، فالعلم زاد على الجامع قطعا. فلا نسلم أن حقيقة العلم الإجمالي أنه نفس العلم التفصيلي بالجامع، بل عندنا علم هذا العلم يشوبه إبهام تعلق بالمصداق، غاية الأمر أننا لم نتمكن من تعيين هوية هذا المصداق، فبقي المصداق مرددا. فصاحب الكفاية عنده إذن ماذا؟ أن العلم بالجامع موجودا، لكنه ليس حقيقة العلم الإجمالي، ليس مقوم العلم الإجمالي. لذلك قلنا يوجد فرقان، العلم بالجامع موجود محفوظ في حالات العلم الإجمالي، حتما من علم بوجود صلاة بوجوب صلاة ما علم بتعلق الوجوب بطبيعة الصلاة الكلية، لكن ماذا؟ لكن هذا العلم بالجامع ليس هو نهاية المطاف، ليس هو حقيقة العلم الإجمالي، ليس مجرد علم تفصيلي تعلق بالجامع واقترن بشكوك في الأطرار، بل المسمى والمصطلح على تسميته علما إجماليا ما هو؟ إنما هو هذا العلم بالخصوصية الفردية غير المعين. هذا فرد ثاني من العلم الإجمالي، فرد ثاني من العلم، نوع ثاني من العلم، ليس التفاوت بينه وبين العلم التفصيلي مقتصرا على الأمر العرضي الأمر الطارئ، وهو اقتران الشك به أو عدم اقتران الشك به، وجود الشك في مورده أو عدم وجود الشك في مورده. هذا علم بالخصوصية، هذا علم بالمشخص أيضا، لكن أي خصوصيتان؟ الخصوصية المشخصة التي لا أعلمها التي أتردد فيها، فيكون قولا بسراية العلم إلى فيكون قولا بتعلق العلم من أول الأمر بالفرد المردد بفرد، لكن لا على سبيل التعيين. هذه حقيقة الفرق بين مسلك الأخوند الخراساني وبين المسلك إجمالا تقدمت مناقشة هذه النظرية. أننا نسأل المحقق صاحب الكفاية، هل تعلق العلم بمفهوم الفرد المردد أم بواقعه؟ يأتي الإشكال المتقدم حين، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا يعمق جوابه السابق، يعمق مناقشته لفكرة التعلق بالفرد المردد. لماذا يعمقها؟ لماذا يجد أنه بحاجة إلى تعميقها؟ لأن كلام الأخند نفسه أو نفسه اشتمل على نقودات أو إشكالات على البيان السابق، أو تساؤلات بشأن البيان السابق، بشأن الوجه المناقشة السابقة. نحن هنا بحاجة إلى رفع هذه التساؤلات. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.